إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ لعلها تأتي اليوم جملة أكثر تكرارها والآن نحتاجها أشد حاجة لها. اوعوا تزهقوا من كتر الصلاة على النبي، اوعوا تزهقوا من كتر الكلام عن النبي. لما قالوا لي نتكلم عن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم قلت إن عظمة النبي في قلب مسلم أكبر من كلامنا، أخشى أن يكون كلامنا سيقلل عظمة النبي في نفوس الناس، في نفوس المسلمين عظمة النبي. نبي عالي، مقامه عالي أوي 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 في نفوس كل مسلم، كل مسلم أي مسلم في الدنيا النبي عنده مقامه عالي جدا. لكن أنا عايز أتساءل دلوقتي بعد مرور 3 4 5 6 أيام، ما فيش 6 ولا حاجة، على هذه الأفلام المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، عايز أسأل المسلمين خلاص، هل نسيتم؟ هل هدأتم؟ هل انطفأ الغضب؟ هل شغلتم بالنوم والأكل والشرب والكلام والسياسة عن كرامتكم وعن عزكم؟ أقول لكم مرة أخرى، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبكم، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، سبب كل خير في الدنيا والآخرة لنا وللناس. سب محمد صلى الله عليه وسلم أوذي على مسمع الدنيا ومرآها، أوذي رسولك، أوذي نبيك، يتهم رسومات وشتائم بذيئة وفيلم منحط سفيه سافل يؤذيه في نفسه وفي أهله أمهات المؤمنين، ثم تنسى وتهدأ؟ إياك أن تهدأ. بقول الكلام ده بمنتهى الصراحة والوضوح، مع استنكاري الشديد لأن يقتل أحد أو يقتل مستأمن أو أن تحرق سيارات أو أن تحارب الشرطة أو أن يهدد العزة. لا لا، أنا عايزك يمتلئ قلبك غضبا، ما زال ما زال قلبك يمتلئ غضبا حتى ولو اعتذروا. إنني أريد أن أقول للمسلمين الذين يريدون أن يتسولوا منهم اعتذارا، لن نقبل اعتذارا. الله لم يقبل من المستهزئين اعتذارا. قال الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وبرسوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لا تعتذروا. إننا لن نقبل اعتذارا، ولن يمحو الاعتذار عار ما اقترفت أيديهم، تبت أيديهم ولعنوا بما قالوا، تبت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قطعت ألسنتهم، بترت رقابهم، بقرت بطونهم، اللهم انتقم منهم. لكن أن يظل في قلبك هذا الغضب، وارفع رأسك، أنت مسلم ارفع رأسك، هذه الشتيمة لن تنال من مقام النبي العالي صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين، ودع أذاهم وتوكل على الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله كافيك. هذه الشتائم وهذه الإساءات لن تنال من مقام النبي العالي. مقام عالي جدا صلى الله عليه وسلم. شوف، يسهر ليلة يئن: يا رب أمتي. يرسل الله جبريل: يا محمد مالك؟ فيقول: أمتي. فيقول الله لجبريل: أخبر محمدا أننا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يقال لمحمد: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك بقول لك النهاردة: يا أتباع النبي الغالي، ارفعوا محمدا. أبو أيوب لما صعد في الدور الأعلى قال: لا أعلو سقيفة تحتها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذلك أنا بقول لك النهاردة في نصرة الرسول مش أن أنت تقتل حد، نسي كل حاجة ومسكوا في دي، مش أن أنت تخرب حاجة، الكلام ده غلط وتعدي. نصرة الرسول: ارفع النبي. قلت في خطبة امبارح: واعلموا أن فيكم رسول الله. ربنا اللي قال كده: واعلموا أن فيكم رسول الله. حس دايما انه معاك امامك امامك، ان تكون الامة كلها محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ارفع النبي، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا البدع فوق السنن، لا ترفعوا الشهوات فوق الآيات، لا ترفعوا الهوى فوق مراد الله منك. ارفعوا النبي، لا ترفعوا صوت العيال فوق صوت النبي. فتنة المال، عدم التفرغ للعبادة والعلم، أكل الحرام، الربا، البخل، لا ترفعوا صوت النساء فوق صوت النبي. إياكم والزنا والخنا والخيانة والتبرج والسفور وفتنة النظر وعشق الصور. لا ترفعوا النساء فوق صوت النبي. صلة الرحم وضبط البيوت والقوام على المرأة وتربية العيال. لا ترفعوا صوت أي دون على صوت النبي. الخوف من غير الله، عادات الآباء، متابعة الأكثرية، علماء السوء. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. إذا كانت الأمة على هذا المستوى من المسؤولية فإنها بعد ذلك سينصر الله نبينا صلى الله عليه وسلم بما شاء وكيف شاء. لما كانوا في غزوة الحديبية وظن عمر قال أوليسوا بالمشركين، أولسنا بالمسلمين، فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إني رسول الله ولن يضيعني. آمنت بالله لن يضيعه الله، لن يضيعني، إني عبد الله ورسوله ولن يضيعني. زي ما قلت في خطبة امبارح، إننا بحاجة إلى تشديد الحب، إلى شدة الحب، إلى التشدد في الحب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أريدك أن تعيش لحظة أنك أنت أنتم أنك أنت الذي يجري بينك وبينه هذا الحوار العاطفي. يا رسول الله، إني قد جعلت شطر صلاتي صلاة عليك. فقال: إن زدت فهو خير لك. قال: أفأجعل دعائي كله صلاة عليك؟ قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى ما أهملك. أيها المسلمون، إذا أردتم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوه مدار حياتكم. محمد صلى الله عليه وسلم بس كده. هذه هي حكايتنا، حكايتنا، منهجنا، تاريخنا، رسالتنا، قرة أعيننا. محمد صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليست مجرد كلمة، إنه رسول الله، إنه تاريخ الأمة الأعظم، إنه النور، صل عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، الذي أغاث الأمة من ظلماتها. الرحمة، إنه الرحمة التي أخمدت مقت الرب لأهل الأرض عربهم وعجمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب ثم ابتعثني. محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنه الحقيقة التي بددت أوهام الكفر والإلحاد. إن أردت الهدى كله فالزم شرع محمد، إن أردت أن تنتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممن آذوه فالزم شرع محمد، إن أردت أن تنير للحيارى طريقا فدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم، إن أردت أن تغيظ ملحد أي ملحد فقل له فقط محمد، بس محمد صلى الله عليه وسلم. إنني أريد أن يصير محمد صلى الله عليه وسلم في حياتكم هو حياتكم، هو حياتكم، كونوا كذلك. اسمحوا لي فاصل قصير سريع لأفصل بين هذه المقدمة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموضوعنا في مدارج السالكين، ثواني وأعود إليكم، أحبكم في الله.
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضل باع عظيم في مدارج سالكين. فهي بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين. لبيت الله، وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني. دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، في مدارج السالكين هذا الدرس رقم وما زلنا في باب العزم، باب العزم في مدارج السالكين. قال الله جل جلاله: فإذا عزمت فتوكل على الله. والعزم هو تحقيق القصد طوعا أو كرها، تحقيق القصد طوعا أو كرها. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإذا استحكم قصده صار عزما جازما مستلزما للشروع في السفر مقرونا بالتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. والعزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل، ولذلك إنه أول الشروع في الحركة لطلب المقصود، أول الشروع في الحركة لطلب المقصود. وقفنا بقى عند النقطة دي، قلنا إيه؟ ضربة البداية، ضربة البداية. إن أهم حاجة في السير إلى الله هي الضربة دي، أول خطوة، وهي أصعب خطوة على السالك، ضربة البداية، قرار البداية. أول خطوة إنها زي المرة فات ما أكدنا إن الطفل إن الطفل حالة أول خطوة بيخطوها، يقول عندنا في الفلاحين كأنه بيحط رجله ببحر، أول خطوة أجانه. فلذلك هذا السالك إلى الله أول خطوة يخطوها كأنه يحط رجل خوف رعب. إحنا عارفين الهزة بتاع أول خطوة والقعدة بتاع أول خطوة هي دي اللي هتخليه يجري بعد كده. بس أول خطوة، وأول خطوة عندنا، وهذا هو الدرس الحادي والثلاثون بعد المئة، 131 من دروس مدارج السالكين. أول خطوة اسمها صدق التوجه إلى الله. اكتب تحت كده صدق، نمرة واحد صدق التوجه إلى الله. نمرة واحد، أول خطوة يخطوها السالك إلى الله صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن صدق التوجه مشروط. اكتب يا ابني شرط، يا ابني شرطه أن يكون من حيث يرضى وبما يرضى ربنا جل جلاله. صدق التوجه إلى الله عشان أقول إن أنت صادق. لسه بقول لهم، واحد بيسمع أغاني بطل يسمع أغاني وبقى يسمع قرآن، واحد كان بيمشي مع بنات بطل يمشي مع بنات وبقى يصلي ويقعد في الجامع ويمشي مع المشايخ. بنقول إيه؟ هو كان بيسمع أغاني مزاج وهوى، لو بقى بيسمع قرآن برضو مزاج وهوى، يبقى عملنا ايه؟ لو هو كان بيلبس خنافس وأعفى لحيته ولبس جلابية بيضة ولمع وبقى حليوة كده، دي الهواء ودي الهواء، يبقى عملنا ايه؟ هي النقلة الحقيقية أن يكون من حيث يرضاه الله وبما يرضاه الله. يعني بطل يسمع أغاني لهواه ومزاجه وبقى يسمع قرآن لوجه الله طلبا لرضا الله. كان بيحلق لحيته لهواه ومزاجه وشهوة، بقى يعفي لحيته لله مش شهوة وإنما طلبا لرضا الله. إذا بدأ قلنا لازم البداية من حيث يرضاه. ازاي؟ ان يراقب خطرات قلبه. اخطر شيء دي، الشكليات والمنظرة سهلة جدا، لو ساب لحيته اسبوعين هتبقى طول كده، يروح الجامع ولا يتكلم سبحان الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة، كلام منظر. لكن الحقيقة إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلبك فين؟ قلبك قطرات القلب. وحط لها النقطة دي اللي ما تتنسيش أبدا، وهنفضل نكررها لحد ما لقيها في قلبك، أن يطلع الله على قلبك فيرى. يرى ايه يا عم وليد؟ يرى ايه يا عم محمد؟ ان يطلع الله على قلبك فيرى أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. أن يطلع الله على قلبك، ينظر الله إلى قلبك، يطالع الله قلبك، يكشف قلبك عن أنك لا تريد غيره، لا تريد غيره، لا تتمنى سواه، لا تريد إلا الله. إن قلبك بينبض يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بقلبك. يا قلبك، الناس اللي ماشيين في طريق الالتزام وبيقول أنا تبت ويقع تاني يوم، اللي بيقول أنا بحب ربنا وبيعصي ربنا كذاب، أنه مش واخد باله من قلبه، مش مراعي خطرات قلبه. فلازم أن يراقب خطرات قلبه. وقلنا أن من راقب الله تعالى في خطرات قلبه عصمه الله في حركات جوارحه. إذا قلبك صح هتبقى الجوارح عينيك صح، مش هتمشي كده كده غلط. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هتصلح ودانك، هتصلح عينيك، هيصلح لسانك، هتصلح إيديك، هتصلح بطنك، هيصلح فرجك، هتصلح رجلاك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. هيصلح مخك، هيصلح عقلك، هيصلح فكرك. وإذا فسدت فسد الجسد كله. يبقى مراقبة خطرات القلب، أن تراقب خطرات قلبك. نمرة ثلاثة، يبقى نمرة واحد صدق التوجه إلى الله، اثنين مراقبة خطرات القلوب، ثلاثة الشيخ الرباني الدليل المعلم. قلنا لازم لك شيخ، وذكرنا ذلك في اللقاء الماضي بالأدلة من الكتاب والسنة، إن لازم لك شيخ يقودك وياخد بإيدك. يقول بعض السلف: إن من فضل الله على الشاب إذا نسك أن يوفقه الله لشيخ من أهل السنة يأخذ بيده. كان اللي يسلم يروح فين؟ يروح لسيدنا النبي ويلزمه. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مات بقى الناس تيجي للصحابة وتأخذ منهم. قلت لك الاعتصام، الناس النهاردة يروحوا فين ويروحوا لمين؟ لازم لك شيخ، لازم تلزمه. والواد النهاردة بيقول لي اقعد معايا، قول لي اعمل ايه، قول لي. مش شرط ان اقعد معاه واقعد اقول له، خليه يتعلم الاول بمجرد النظر. بيقول ايه؟ قال عمرو بن ميمون الازدي: صحبت معاذ بن جبل رضي الله عنه في اليمن، فما فارقته حتى واريته التراب، ثم صحبت بعده أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما فارقته حتى واريته التراب. وده شيء عجيب جدا كان في السلف. اي والله كانوا ناس محترمين، ما فارقته حتى واريته التراب، ما سبتوش لحد ما مات. النهاردة يصحب الشيخ يومين ثلاثة، شهرين ثلاثة، سنتين ثلاثة، عشرة، وبعد كده يشنع عليه وناسي كل خير، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أبو حنيفة: ثبت عند حماد بن سليمان فنبت، ثبت فنبت. الثبات، ابن القيم صحب شيخ الإسلام ابن تيمية 12 سنة. لا ده احنا لو قعدنا نقول بالسنين بقى، لا هقول لك حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا. لكن ابن القاسم يقول: صحبت الإمام مالك 20 سنة، تعلمت منه الأدب في 18 سنة، ثم أخذت العلم في سنتين. صحبة المشايخ مهمة وخطيرة ولا بد منها، وأن تصحب الشيخ لحد ما يموت لا تفارقه. نمرة 4: 1 صدق التوجه، 2 مراقبة خطرات القلب، 3 الشيخ الرباني، 4 المنهج العلمي والعملي القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا. قلنا إن قال الله تعالى: قال الله جل جلاله: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله. يعني عايز أكد لك إن إحنا بيننا الكتاب والسنة، يعني بيننا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن فيكم رسول الله، يعني رسول الله بين. وقلت امبارح في خطبة الجمعة كده: لو أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طب لما ربنا بيقول فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول إلى سنة رسول الله. يبقى الرسول بيننا أهو، وإلا كان ربنا بيحلنا على فراغ بقى لما يقول ردوه إلى الرسول. لا، ردوه إلى الرسول، الرسول موجود بيننا. لازم تحس دي أنه أمامك إمامك، وصلوا كما رأيتموني أصلي. أنت شفته؟ كأنك شفته، كأنه أمامك، كأنه إمامك، هو إمامك، كأنه أمامك، كأنك شايفه بالضبط زي ما تشايفه. صلي صلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة والسلف معلوم. فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه وعن الخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق. احنا دلوقتي هنبدأ ندور بقى على ايه؟ أمارات استقامة أهل البدايات. عايزين ندور بقى على علامات الصدق. بقالك كم سنة يا ابني ماشي في طريق لربنا؟ بقالك كم سنة ملتزم؟ بقالك كم سنة ملتزمة ومنتقبة وماشية في الطريق لربنا؟ بقالك كم سنة حفظت القرآن وبدأت تتعلم العلم وبدأت تشارك في الدعوة؟ بقالك قد ايه؟ بقالك كم سنة في الطريق الى الله؟ احنا عايزين نسأل النهاردة اللي بيقول لا انا عايز التزم من النهاردة، عايز ابدأ امشي ربنا سبحانه وتعالى، عايز ابدأ اسلك الطريق الى الله، ودي يقول انا واقف على الطريق اهو بس مش لاقي حد ياخد بايدي، خد بايدي وانا انطلق. طيب ايه علامات صدق اهل البدايات؟ ايه علامة الصدق؟ عارف عمرو بن مرة، عمرو بن مرة من كبار التابعين، متوفى سنة 116 هجرية على ما اذكر، 118 حاجة زي كده. عمرو بن مرة كان كثيرا ما يقول اللهم اجعلني ممن يعقل عنك. قال سلام بن سليم كنت أقرأ على عمرو بن مرة فكنت أسمعه كثيرا ما يقول اللهم اجعلني ممن يعقل عنك، يا رب خليني من الناس اللي بتفهم، اجعلني ممن يعقل عنك. هي دي، عايزين نفهم احنا رايحين فين وجايين منين وبنعمل ايه وناويين على ايه واخرتها ايه. اللهم اجعلنا ممن يعقل عنك، ممن يعقل عنك. علامات الصدق في البدايات: واحد، علامة الصدق في البداية أن يكون لك قلب حي، حياة القلب. قال سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. في بداية الطريق ربنا بيقول إيه؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هي دي البداية، ان يبقى لك قلب حي. علامة الحياة الاحساس بالاشياء، فالميت لا يحس بشيء. خلي بالك ان لازم يبقى لك قلب حي. علامة الحياة الاحساس. الاحساس ده يعني ايه؟ زي ما قول كده في ناس عايشة وخلاص، بيقول انه ماشي في الطريق لربنا وهو مش دريان ماشي ولا مش ماشي، بيعمل ايه ولا ما بيعملش ايه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فقلب ساءته السيئة وسرته الحسنة حتى كان ذلك نصب عينيه. خلي بالك احنا بنتعلم دلوقتي ازاي نقول سرته سيئته، سرته حسنته وساءته سيئته، ازاي نقدر نقول كده؟ والحقيقة انه الخوف، الخوف من انه سرته حسنته انه يبقى معجب بحسنته. ايه الفرق بين العجب وسرته حسنته؟ اللي سرته حسنته مش فرحان بنفسه، سرته حسنته مش سرته نفسه. فسرته حسنته سره ان اطاع الله وعظم الله ورفع أمر الله على هواه، سره أن الله وفقه وأعانه وأرشده ودله وأخذ بيده، فهو مسرور بالله مش بنفسه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يبقى خلاص فهمنا كده ايه الفرق بين سرته حسنته وبين العجب. مش معجب بنفسه، مش راضي عن نفسه، مش مغرور، لا، سرته حسنته. القلب الحي الحسنة تفرحه، يبقى فرحان، يبقى حي ازاي؟ بالنظر الى ثواب الحسنة وعقاب السيئة، او للعبودية بعد الحسنة وبعد السيئة. بعد السيئة بالبكاء والتوبة، او بعد الحسنة لنيل الكمال بحسنته تلك بفعل اخواتها او غير ذلك. يبقى سرته حسنته ان بقى القلب الحي ساعة ما يعمل حسنة يطمح في غيرها. قال الله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ثم هو اذا نهض به هذا الحال، حال السرور او الاستياء، سرته حسنته ساءته سيئته، حال السرور بالحسنة او الاستياء من السيئة، فقلب صحيح، وإلا فقلب مريض تجب معالجته. اذا فقد الاحساس ما سرتوش حسنته وساءته سيئته، يجب معالجته بخوف إن قبيله القلب أو فرح بالله يتأثر به وينشرح صدره. بعض الناس إذا خوفته يقنط. قلت كده، جاني شباب في العمرة أكثر من واحد حقيقي يقول يعني إحنا سمعنا كلمة أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك، فأنا حاسس كده إن ربنا قال لي اذهب فلا غلط. الكلام ده غلط 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 خالص. لا، ده أنا هعالج قلبي بخوف ليدفعه إلى العمل مش للقنوط. فإن لم يصلح معه الخوف أعالجه بالفرح، بالفرح بحسن اللي أنا بعملها دلوقتي، إنه في عمره، إن ربنا وفقه وجابه واداله تأشيرة واداله فلوس لحد ما وصل للكعبة. إزاي يجي في الكعبة ويقول لي ده ربنا طاردني؟ إزاي بقى ويقبل على المزيد؟ عشان كده قلنا زمان إن بعض الناس عشان يتوب محتاج يروح بالليل في مقبرة ظلمة وينام ويموت من الخوف والرعب والريحة الوحشة عشان يحيي قلبه. بعض الناس مش محتاج دي، كفاية عليه تسمعه آية هزته وقطعت قلبه، كفاية عليه دي. لو راح المقبرة يموت. فالناس كلها مش زي بعضها، الناس كلها تتعامل معاملة واحدة. فينبغي انك انت تعرف ايه اللي يقدر يدفعك الى العمل. مش خوف يؤدي للقنوط، لا، ولا فرح يؤدي للغرور، لا. وقلنا ان هيجي لنا مزيد كلام في الموضوع ده في منزلة التوبة عند الكلام على هل ينسى المؤمن ذنبه ام يتذكره دائما، او بحسن الظن في الله تعالى في قبول التوبة وتبديل السيئات، او بميراث الحياء والخشية. لولا كده في نساء ما بيجيش الا بالضرب، ونساء بتيجي بالشتيمة والإهانة، ونساء بتيجي مجرد انك تقول لها انا زعلان منك بس، تموت في جلدها وتعيض وتيجي تتوسل وتعتذر. مش كل نساء ينفع معها كل نفس الشيء. نفسك الأمارة بالسوء محتاج انك انت تعرف كيف يتم لها امرها. من أمارات أهل الصدق في الاستقامة، علامات الصدق في البدايات، من أمارات أهل الصدق في البدايات ألا يقدموا على أمر حتى يعلموا حكم الله فيه. واحد بدأ الطريق إلى الله طريق الالتزام وهيمشي في الطريق إلى الله، الراجل ده عايز يعبد ربنا، ما يمشيش في الطريق ولا يعمل أي حاجة إلا إذا عرف. ودي الكلام اللي أنا بقوله دايما، كمل كمل يا عم وليد ربنا يهديك، إنه يعرف يقينا ربنا بيقول إيه في الحتة دي، إيه حكم ربنا في المسألة دي. دايما أقول لسالك الطريق إنك أنت لما حد أي حد في الدنيا أنا أو غيري يقول لك اعمل كذا، قل له دليلك إيه؟ النبي عمل دي، النبي أمر بدي، النبي أذن في دي، أي حاجة عملها النبي على عيننا ورأسنا من فوق، وأي حاجة ما عملهاش النبي ما تلزمناش حتى لو قالها أكبر واحد في الدنيا. لازم ترجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصغيرة والكبيرة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى لازم من أماراتهم ألا يقدموا. احنا قلنا مبارح وقلنا النهاردة ارفع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تبتدع البدعة، من فعل شيئا واستحسنه في الدين يعني فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لازم تعمل أي حاجة سيدنا النبي عملها ولا عملهاش، أقرها ولا ما أقرهاش، أمر بيها ولا ما أمرش، إياك والبدع. قال الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد وكل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يبقى من أمارات أهل الصدق في البدايات ألا يقدم على أمر حتى يعلم أمر الله فيه. كاتب أنا هنا كم نقطة مهمين جدا مسميهم، كانوا بتوع خطبة الجمعة وبعدين ما تقلوش مسميهم منارات على طريق السالكين إلى الله. أول منارة عشان موضوع العلم ده، وانا مش عايز الكلام ده بس يطلعنا بره الموضوع، لكن ايه خلينا نشوف فيهم ايه. انني احذر وبشدة من تسلل مغلوطات المصطلحات الاعلامية الى تصوراتنا، إلى الذين يطالبوننا بالانفتاح أقول لسنا منغلقين حتى ننفتح، إلى الذين يطالبوننا بمواكبة الأحداث أقول لسنا جامدين حتى نواكب، فقط أقول إن ما نحن مضطرون إليه اليوم فعلا المسارعة في ايه، والمسارعة فقط في التغيير والتطوير، المسارعة دون المسايرة، المسارعة في ايه، تطوير وتغيير. قولي طب ما هي بقى كده انتهت. لا، المسارعة في ايه؟ تطوير وتغيير ايه؟ في حدود هامش ما كنا متحفظين فيه فقط، ما كنا نفعله او نحتاط فيه ونتردد من باب نقول ان ده الافضل والاليق. هدفنا فقط تقليل الفجوة بيننا وبين عولمة الانفتاح وما نحن فيه، ويبقى اصل منهجنا كما هو كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سلفنا. هذا سر تميزنا. حينما ينبطح الآخرون مداهنة وتمييعا واسترضاء، نبقى نحن على المنهج كتاب ربنا وسنة نبينا بفهم سلفنا فقط، دون مداهنة ولا تمييع ولا تقارب في أبدا. تبقى رفرافة رايتنا بزكاة غايتنا، يبقى هذا المنهج شامة يأرز إليها المخلصون. دي المنارة الأولانية. المنارة الثانية الصيانة والحصانة، إننا نحتاج إلى تحصين عقولنا وعقول أبنائنا وقلوبنا وأفكارنا ومبادئنا وأصولنا. إننا نحتاج إلى الحصانة في الوعي، حصانة الوعي في زمن ثقافة الكليبات، ثقافة المقاطع. العيال دول لما قلبت في الكمبيوتر بتاعهم لقيت ايه؟ مقطع رائع جدا، حتة من آية للمنشاوي، مقطع وهم، حتة من آية لعبد الباسط، حاجة ما أقوله تحفة ما حدش يقدر عليها غير مصطفى اسماعيل. هو ده القرآن؟ مقاطع حتى القرآن؟ إننا في زمن المقاطع، في زمن ضخ المعلومات البصرية المتجولة والمتداولة، في زمن الرسائل القصيرة والمقاطع على اليوتيوب في مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيسموها عموما، تجد أن الكل يقرأ وفي كل مكان، صح ولا لا؟ في كل حتة فتح التلفون وبيقرأ، سواء كان معاه بقى آيباد ولا آيفون، واعد يدخل على ويقرأ على طول، أو على التلفون، أي تلفون، الرسائل اللي شغالة ليل ونهار يقرأ في كل وقت وفي كل مكان. نحتاج أن نقرن بأهمية القراءة نوعية القراءة، ماذا تقرأ، فنحترز أن نقرأ ما لا نهدف إلى قراءته، لئلا نقع فيما نسميه انزلاق الوعي مع مرور الوقت، فيدين المرء بما لا يؤمن ويعمل ما لا يتصور ويعتنق ما لا يريد. نسأل الله العافية. اللي قاعدين ليل ونهار على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التويتر، ليل ونهار قاعدين يقلب فيدي وينتقل من دي ويدي، واقرا التويت اللي هنا ديك، واقرا التعليق على الاخبار ده، واقرا ده واقرا ده واقرا ده، دماغك في الاخر هتلاقي تنزلق لرؤية الحرام وقراءة الحرام و اعتناق الخطأ. ثلاثة ولا كفاية كده الذي؟ لا لسه شوي. في زمن الكليبات والمقاطع والرسائل القصيرة اللي بنقول ان الناس بيقروا كل حاجة، نسيت اجيب الكتاب معايا النهاردة، كتاب حبيب الله. لو اديت واحد كتاب يقرأ لك اصلا انا ما بحبش القراية، ممكن اسمع ممكن اشوف لكن ما بحبش اقرأ. كثير من الشباب يتعلل من عدم قراءتهم الكتب المنهجية والمتميزة بعدم حبهم للقرآن. والسؤال متى ستبنى القاعدة الشرعية العلمية المؤصلة التي تقوم عليها يقوم عليها جيل التمكين؟ ما بيحبش يقرا، مش عايز يقرا، امتى بقى؟ قلت ان احنا محتاجين جيل اسمه جيل التأسيس، جيل مؤسس، جيل مبني على اساس متين وقوي. متى ستبنى قاعدته؟ اذا كانت الثقافة الشفاهية هي مورد المعلومات المشوهة، اذا كانت الثقافة العنكبوتية هي مصدر الهشاشة العلمية. هو ده الحاصل. الثقافة الشفاهية دي انك قاعد تسمع وتتفرج وتتنقل من هنا لهنا لهنا، وزي بقول كده كلها مقاطع، ما فيش كتاب على بعضه ولا موضوع على بعضه ولا حاجة متكاملة تكمل جوانب لثقافة متميزة، لا 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 كلها حتت. اذا كانت الثقافة الشفاهية هي مورد المعلومات المشوهة، معلومات كلها مشوهة ومشتتة، وإذا كانت الثقافة العنكبوتية هي مصدر الهشاشة العلمية، إن قيمة المرء فيما يقرأه وعطاؤه فيما يحسنه. لذلك ضريبة التميز قراءة متميزة، قراءة متميزة. فاضل واحدة بقول فيها إن من نعم الله على العبد، إذا كان من نعم الله على العبد أن يهديه إلى الصواب في بداية الطريق، فإن من تمام نعمة الله على العبد أن يحميه من الخطأ أثناء الطريق. احنا دايما نقول إن الطريق مزلة مضلة، الصراط دايما ناس تقع على جنبتي الصراط دايما، وانت ماشي على الطريق تلاقي ناس كتير جدا كتير جدا جدا وقع يمين وشمال، ناس بتنحرف عن الطريق، لان الطريق للحفاظ على الاستقامة فيه يحتاج الى يقظة، يقظة القلب واستيعابه لهذا الطريق، فتحتاج إلى حماية أثناء الطريق. بعض الناس بيمشي في الغلط ويفكر لو أنا غلط كانت حصلت مشاكل، أدام ما حصلتش مشاكل يبقى أنا مش غلط، والفكر ده غلط. يفكرني واحد قريبي كان زمان بيروح معايا الدروس في المحافظات والخطب، فلما كنا نخرج كان هو بيسوق، يعني بيسوق السيارة، فساعة ما تحصل حاجة حد هيخبطنا أو هنغلط أو أي حاجة يقول نسينا نقول أذكار السفر. مش شرط، ممكن أحد ينسى يقول أذكار السفر والطريق يسلك معاه لحد ما يوصل. بس لكن فالقضية بقول إيه، إن السير في الخطأ لا يعني بالضرورة أنك ستواجه متاعب ومشاكل. قد تواجه مدام وشكل فعلا، بس ده مين؟ هي دي حماية الله للعبد في الطريق. قال نظرت إلى امرأة مرة فأعجبتني فكف بصري فأرجو أن يكون هذا كفارة. كده يبقى واحد ماشي في الطريق غلط غلطة. وقلت لكم زمان واحد كان ماشي عند كفر الجامعة زمان عند الجامعة وبص على واحدة فالعرباجي ماشي زمان كانت العربيات الكهرباء ماشيه في نفس السكه مفيش مشكله بيعمل بالامشه كده 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 راح جاي على عينه خط كده على عينيه الاثنين. في ناس كده لما يغلط ياخد جزاء اول باول، لكن في ناس سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. فمش شرط، انا بقول ايه، قلنا زمان ان الطريق لربنا ممكن واحد يبقى ماشي في الطريق صحراوي والقيظ الحار ويجي له طريق كده على الشمال جميل وخضرة وفي مية وفي استراحات، الطريق ده اجمل، ولكن مش هيوصل. عشان كده في بداية الطريق الى الله وانت ماشي في بداية الطريق إلى الله وانت ماشي احذر الهوى. ممكن فعلا يقولك، أنا قلت لكم القصة في بداية الطريق إلى الله، يجي لك واحد يقول لك إيه، قول الله 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 ألف مرة تلاقي قلبك رفرف وطار. ممكن يحصل كده بس مش صح، بدعة. لما ربنا قال لنا اذكروا الله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلة، لما ربنا أمرنا بكده شوف النبي عملها ازاي. هل النبي قال الله 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 الله؟ قال ما قالهاش وما يلزمناش. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، مليون مرة مش هتقربك من ربنا. حتى لو قلبك بقى أطيب ودماغك بقت زبطت وزدت في العبادة وقدرت تسهر وما تنامش إلى آخره، كل الكلام ده جميل بس مش دي توصلك لربنا، بدعة. النبي ما عملهاش، لو عملها كانت وصلتنا، لو كانت توصل كان عملها. فالشاهد ايه، ان السير في الخطأ لا يعني بالضرورة انك ستواجه متاعب ومشكلات، لكن سيتبين قصدك في النهاية حين تجد نفسك وصلت الى قصد غير الذي تريد. تلاقي نفسك وصلت الحتة مش هي دي الحتة اللي انت عايزها، مش هي دي الحتة اللي انت بتدور عليها، مش هي دي الحتة اللي انت كنت قصدها، مش هي دي الحتة اللي المفروض توصل لها. عشان كده اعتبر الكلام ده بقى ايه، دعوة للمحاسبة والمراجعة الدائمة وتلمح الطرق الصحيحة للوصول إلى الأهداف الكبيرة. نرجع تاني لعلامات الصدق في البدايات. من أماراتهم أن العمل عندهم مرتبط بالعلم، فكلما عمل عالم شيئا عمل به ونهض له. قال له إيه؟ الولد حفظ في المك في الكتاب كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فرجع البيت بيقول لابوه مين دول يا رأي يا ابي؟ فقال له دول المتقين اللي هيدخلوا الجنة. قال له امال انت ما بشفكش تقوم ليه؟ هي دي الفطرة. الفطرة انه ساعة ما يتعلم حاجة يعمل بيه على طول. العمل مرتبط بالعلم، تعلم عرف فضل قيام الليل يقوم الليل، فضل الذكر يذكر، فضل ذكر معين يقوله. كان الامام احمد بن حنبل اذا كتب حديثا لا يتجاوزه حتى يعمل به. فكتب مرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا فتوقف حتى رزق دينارا فاحتجم وأعطى الحجام دينار. الدينار 1000 درهم، والإمام أحمد كان كل حل حلته 4 دراهم بيروح ويجي بيهم ويأكل بيهم كل يوم، 3-4 دراهم يخلص ويجيب 3-4 دراهم بس، 4 دراهم يجيب 1000 درهم منين بقى عشان يبقى دينار؟ ففضل ساكت لحد ما قاله 1000 درهم، قاله الدينار، احتجم وده الحجام دينار. هو ده العلم، العمل مرتبط بالعلم. كل سائر إلى الله لابد له من قوة علمية وقوة عملية. علم يعمل به، قلنا إذا طغت القوة العلمية على القوة العملية يعني علم ولم يعمل يبقى منافق، وإذا طغت القوة العملية على القوة العلمية يعني بيعمل أكثر من علمه يبتدع. لابد من موازاة بين العلم والعمل، إنه يعمل باللي يعلمه. إذا هو علم ولم يعمل يبقى هذا النفاق، عمل بما لم يعمل بما لم يعلم يبقى دي البدعة. لكن عايز اقول ايه، ان بعض الناس لما يبقى عنده علم ما يعملش بيه، ليه؟ مستني الشيخ يقول. لا لا لا، غلط 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 غلط. عند نهوضه لا يقف لطلب شيخ ولا غيره، بل يعمل ويطلب العلم وسعه حتى يهديه الله للعلم الذي يعينه على العمل ويعضد عمله بالعلم من الدليل الواضح. في بداية الطريق لابد من العلم، وقلنا ان العلم مش هو الكليبات، المقاطع، الحتت، وإنما العلم الشرعي منهج متكامل، عقيدة، فقه، تفسير، سيرة، علم سلوك، علم متكامل يكمل بعضه في جميع الزوايا، اسمه علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه. ايه علم المعاملة ده؟ قالوا ان الواحد اول ما يلتزم، اول ما يبلغ، اول حاجة يتعلمها لا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. لازم يتعلم لا اله الا الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ اذا تعلم يعني ايه لا اله الا الله، عرفها صح وعملها صح، يبدأ دخل وقت الصلاة يتعلم الطهارة. شوف لازم تتعلم، ماشي عم محمد بطل لعب، لازم تتعلم ان مثلا الطهارة، لو انت عندك حلة مية، المية بتقطع كثير من دول، ودخل الولد هو بيتبول، نقط نقطتين من بوله، رذاذ بوله في المية، المية ريحتها ما تغيرتش وطعمها ما تغيرش، بس وقع فيها نقطتين بول، المية دي ينفع توضى بيها ولا ما ينفعش؟ طيب لو ما فيش غيرها ما توضاش بيها اعمل ايه؟ اتيمم ولا يلزمني اجري اروح اجيب مية من الجيران اخبط على الجيران؟ ده فرض عليك تتعلمه، ده فرض. اللي ما يعرفش يجاوب على السؤال ده يبقى غلطان. لازم يتعلم، تعلم فقه، ايه المية، انواعها، الطهور والطاهر والنجس. لازم تتعلم كيفية الاستنجاء، ولازم تتعلم المرأة حيضها وطهرها والوضوء والغسل ازاي. لازم دكتور إبراهيم الشربيني من الزقازيق قال لي حاجة عجيبة والعهد عليه، انه نزلوا مكان فبيسألوا الناس هو النبي اسمه ايه، قال له اسمه سيد. احنا نقول سيدنا، النبي اسمه سيد، النبي اسمه محمد، قال له لا ما عرفش ان اسمه محمد. أنا طبعا أقول العهد على الدكتور إبراهيم من ذكر لك السند فقد أحاله. الجهل العجيب ده مخليه في رقبتنا جميعا، بلغوا عني ولو آية، كل يشتغل بقى في الدعوة اليومين دول ويعلم الناس العلم. أنا بتكلم بقى في السالك إلى الله، ده موضوع تاني غير اللي بيعرفوش حاجة خالص دول. لا، السالك إلى الله لازم يتعلم فقه ويتعلم عقيدة، يتعلم تفسير، يتعلم سيرة، ويتعلم أصول، ويتعلم السلوك إلى الله، الأعمال القلبية. لازم أول حاجة يتعلمها النهاردة الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. قلت لك تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. عمر حد علمك تغمض عين قلبك؟ اتعلم، اتعلم ازاي تغمض عين قلبك، اتعلمها، اتعلمها دي، اسأل ازاي اعملها. فالعلم، العلم، ما تعملش حاجة من غير علم. ويقول زر بن حبيش: حاك في صدري أمر المسح على الخفين، فأتيت صفوان بن عسال وقلت له: كنت امرأ تكثر السفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل عندك في أمر المسح على الخفين شيء؟ قال: نعم. فهمني ازاي؟ عايز اقول لك ايه، ان احيانا يحيك في صدرك شيء وهو حق. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه 3 أيام ولا يهن المسافر ويوم لا للمقيم. حاك في صدره وهو سنة، سنة صحيحة. فلذلك أحيانا تلاقي نفسك مش مرتاح لحاجة والحاجة دي صحيحة، أو تلاقي نفسك منشرح ومندفع لحاجة والحاجة دي غلط. لا بد من العلم، العلم الشرعي الصحيح. من أصول أو قلنا عليها إيه، أمارات استقامة أهل البدايات: ألا تشوب معاملتهم فترة، وألا يصحبوا أهل الكسل والبطالة. ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول إيه: ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا، ومذ عملوا ما فتروا، فهم في صعود وترق، إما لعلو همتهم وإما لخبث ما تدعو إليه النفس. كلام زي الفل. في ناس من يوم ما ربنا أكرمهم باليقظة والسلوك إلى الله، مذ تيقظوا ما ناموا، مذ سلكوا ما وقفوا، مذ عبدوا ما فتروا، طالع طالع طالع. قال: صحبت عون بن عبد الله 20 سنة فما رأيته إلا كل يوم في زيادة، كل يوم في زيادة. يقول: صحبت الإمام أحمد ابن حنبل 20 سنة فما رأيته إلا كل يوم في زيادة، كل يوم في زيادة، كل يوم في زيادة، كل يوم في زيادة، في صعود وترق. الرسائل اللي هي بقى اللي عملت الترمي كتير دي يقولك إيه، إن كل الطرق مراقبة بالرادار لتحديد السرعة إلا الطريق إلى الله، فإذا سلكت فانطلق، انطلق جري. لذلك قال المحاربي: قال لي سفيان الثوري: عمرو بن قيس الملائي هو الذي أدبني، أدبني يعني رباني، رباني يعني علمني، شيخي. احنا قلنا لزوم الشيخ. شوفوا بقى سفيان الثوري على جلالة قدر مين اللي رباه، وصل لده ازاي. قال اللي أدبه عمرو بن قيس الملائي، الملائي قال: علمني قراءة القرآن والفرائض، وكنت أطلبه في السوق. عمرو بن قيس كان عنده دكان في السوق بيبيع ويشتري، فكان يروح للدكان، فإن لم أجده أتيت بيته فوجدته إما يصلي وإما يقرأ في المصحف، وأجده يسرع في كل ذلك كأنه يبادر أمرا يفوته. هو ده اللي بقولك بقى، لما يلتزم الشيخ يعني رحلة الشيخ بيصلي، مش هيقعد معاه الشيخ بيقرا القرآن، مش هيقعد معاه الشيخ بيذكر الله، مش هيقعد معاه، بس هو لاحظ حاجة، ان الشيخ سريع عمال يجري ويجري 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 في ايه، كأنه يبادر امرا يفوت. شوف كلمة سفيان الثوري علم، حسيت ان في حاجة بيجري وراه، اذا ما الحياش تفوته بيلحق قبل ما يفوت، يلحق يصلي ركعتين، يلحق يقرأ آية، يلحق يستغفر بكلمة، يلحق كأنما يبادر امرا يفوته. فان لم اجده في بيته وجدته في مسجد قاعدا يبكي، او اجده في المقبرة جالسا بين المقابر ينوح على نفسه. شوف بقى، او ده التعلم او التربية بالحال، التربية بالمعايشة. يقول كان عمرو بن قيس اذا نظر الى اهل السوق بكى وقال ما اغفل هؤلاء عما اعد لهم، ما اغفل هؤلاء عما اعد لهم. من امارات اهل الاستقامة في البداية الا تشوب معاملاتهم فترة، ما فيش فتور، طالع على طول. ايه اللي عطلك ويفترك؟ صحبة البطالين والكسالى واهل الدنيا. عشان كده قال عمرو بن قيس، وبها نختم، اذا انشغلت بنفسك ذهلت عن الناس. القضية في النهاية انشغل بنفسك، مالكش علاقة بالناس، ما تنشغلش بالناس. اذا انشغلت بنفسك ذهلت عن الناس. فلذلك يقول لك انشغل بنفسك، ودي أمارة صدق اهل البدايات. مالكش دعوة بالناس، الناس بتعمل ايه، الناس بتقول ايه، الناس بتسوي ايه، هو سالك إلى الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
دروس العلم زاد